بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء الأوصياء الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في هذه الجهة الثالثة، وهو مقدار تحديد مقدار الواجب تعلمه من الدين من الإيمان والعقائد بوجوب مطلق، ومقدار الآخر الذي لا يجب تعلمه على عموم المؤمنين إلا بعد العلم. تنقسم المسائل العقائدية إلى ما هو وجوبها مطلق لا يجب تعلمها إلا وجوبها مطلق يجب تعلمها بنحو مطلق، فريضة من الفرائض. كيف أصل فريضة الحج، أصل فريضة الصلاة، جملة من العقائد هكذا وجوبها مطلق، يعني كالتوحيد والنبوة والإمامة والمجرة. وجملة من العقائد لا، وجوبها إنما هو واجب بعد العلم. تحديد الدائرتين بشكل إجمالي مر بنا، لكن يحتاج إلى المزيد. طبعا تحديد الدائرتين يترتب عليه تحديد صفة الإيمان، صفة الإسلام، صفة كذا. إجمالا أيضا مر استعراضه إجمالا، لكن شيء من التفصيل كيف يبين. في البدء على كل نشير لهذه النقطة على ما تقدم أمس، لأن تحديد الدائرتين يترتب عليه صفة الإيمان، صفة الضلال، صفة التقصير، صفة القصور، صفة المستضعف، ترتب عليه أمور عديدة. فالنقطة الأولى، يعني هذه النقطة الأولى، أنه يترتب عليه جملة من أحكام الصفات اللي هي ربما عنوناها في جهات كجهات أخرى لاحقة، بس إلا أنه إجمالا استعرضناه أمس. نقطة في هذا المجال نذكرها أولا، بالنسبة إلى الحوزات العلمية ليس هناك وجوه أو سيما رجال الدين والفضلاء والباحثين، ليس هناك وجوبين، وجوب مطلق ووجوب مشروط بالعلم. لا، بالنسبة لرجال الدين وجوب كله مطلق، يعني دراسة الدين ونشر الدين وإبقاء حياة الدين. هناك وجوب آخر ثالث نستطيع أن نقول، وهو تعلم الأحكام لا لأجل صفة الإيمان فقط، يعني عفوا العقائد لأجل صفة الإيمان، بل تعلم العقائد لأجل إحياء الدين أو بقاء الدين حيا، ودراسة عن الاندراس وترويجة ونشرة. هذه الوظيفة أصلا لا تقيد ب معلقة على حصول العلم، هي في الحقيقة وجوب، فيها وجوب التعلم والتعليم بقول مطلق في كل عقائد، وليس في دائرة دون دائرة. هذا واجب، وهذا الواجب قد يقوم به جيل بعد جيل، يعني من تأديته، كما يقول سيد بحر العلوم رحمة الله عليه الكبير، أنه بفضل وبركات جهود أجيال من علماء الإمامية، بالتالي بالكاد بعض المسائل التي كانت نظرية في أجيال طبقات رواة رواة تلاميذ ورواة والرواة عن أئمة أهل البيت الآن الحمد لله أصبحت مبدعة، لأنه لم تكن بديهية عند كلهم، يعني عند الكثير أو الأكثر منهم، وإلا الخواص خواص من تلاميذ أهل البيت كثير من الأمور مبدعة لديهم قبل قرون. فإذا في هناك وجوب ثالث، هذا الوجوب الثالث لتعلم وتعليم العقائد هذا غير محدود أصلا بحال، ووجوب التعلم والتعليم في العقائد بحسب بيان الآيات الكريمة وبحسب بيان الروايات أوجب من الفروع بمراتب، ما في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مروي عند الفريقين العلم كله فرض، إلا بدأ صلى الله عليه وآله بالعقيدة إلا آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. طبعا في الأحاديث الطرق المروية عند الفريقين بعضها قدم الفروع على الأخلاق وبعضها قدم الأخلاق على الفروع حسب الطرق الحديث الشريف. أيما كان في كل طرق الحديث آية محكمة يعني العقيدة مقدم وتقدمه واضح، لأنه بالتالي فقه أكبر والوجوب فيه أعظم. طبعا ليس هذا الوجوب أعظم، الوجوب يعني يتهاون في علم الفروع كما حدث للصوفية أو الفرق الباطنية انحرفت بهذا السبب أو الصوفية، ولا عدم متاركة الفروع يعني تسوية رتبة وأهمية بالعقائد. حفظ كل شيء في محله هو الحكمة. ابتدأ صلى الله عليه وآله وسلم بآية محكمة وسنة قائمة على علم الروح والأخلاق وكذا، فريضة عادلة عن الفروع، فريضة عادلة عن الفروع يسمى إشارة الإرث أو إشارة الفريضة البدنية العدل في البدن. فالمقصود أيما كان هذا الوجوب الثالث من التعلم والتعليم، هذا ما في قيد ولا يقف عند حد. تقول مثلا الرواتين المتكلمين بحثوا هذا المقدار، لا هذا خطأ، ما أنجزوا شيء وما يجب أن ينبغي أن ينجز هذا ما ينتهي. إن الدين متين فأوغل فيه بغير، لا ينتهي عند حد، ليس من باب تكرار مكررات، بل إنجاز ما لم ينجز له فضلا عن هضم أنجز أو تنقيحه. هذه نقطة لابد التفت إليها، نقطة يعني واجبة، مو إن هي واجبة ولا يندرس الدين ولا. وأكثر انشداد الناس للهداية سواء من وسط الإيمان ووسط الإسلام أو خارج الإسلام، انشداد الناس للهداية أول ما يجذبها 80-60% دائرة العقائد، بعد ذلك تأتي دائرة الفروع وما شابه ذلك. وهذا ليس إهمالا لدائرة الفروع، ولكن طبيعة المراتب في الأهمية هي بهذا النحو. هذه نقطة. نقطة أخرى أحد الأخوة في خضم هذا المبحث بعد أتى عند تساؤل كالتالي، أنه إذا كان إنسان كما مر بنا أمس يحافظ على المشهور يحافظ على التسالمات، كيف يجمع مع ما مر بنا يومين قبل، مو أمس قبل أمس، أن الإنجاز ما لم ينجز وتجديد وتطوير وكذا فلان، شلون جمع بين هذا الأمرين؟ هيك كلمة تناقض. أي هذا كثيرا ما، هذا سؤال جدا حساس ولطيف، سؤال جدا حساس ولطيف، جدا حساس، أن الابتكار والتجديد والتطوير والتحقيق وإنجاز ما لم ينجز وفلان وفلان كيف يتوافق مع المحافظة والمواكبة والمسايرة المشهور؟ سؤال يطرح. فكثيرا ما كثيرا من الباحثين أو المطالعين في البحوث كذا يبنون على أن التجديد والتحقيق هي بقدر ما يمكن مخالفة المشهور أو مخالفة المسلمات أو الانقلاب على الضروريات بعد، فهذا ابتكار أو تجديد. يعني قد يترقى أنا من مشهور للتسالمات، أنت سألت الضروريات، من الضروريات تضرب الثوابت، من الثوابت تضرب كل الأساس، هذا ابتكار. قد يعني واحد يخالجه في ذهنه هكذا، سواء لو المشهور ما يقايس بالتسالم، التسالم أعظم منه، والتسالم أيضا فوقه الضروري، لا يقايس التسالم بالضروري، التسالم قطعي لأنه ضروري، الضروري أعظم من التسالم، والثابت بعد الدين الأصول والأسس أعظم من الضروري، كما مر بنا طبقات، هذه صحيح. لكن قد يتوهم كثيرا ما من المثقفين، من النخبويين، النخب، من الباحثين، يظنون بأن الابتكار والإنجاز يعني التمرد على الموجود، وهذا من أخطأ الأخطاء. هذا الحسبان الآن سأبين ربطه بالذي نحن فيه، سأبين ربطه بالذي نحن فيه، ارتباط وثيق هذا المطلب، نفس النقطة اللي الآن استعرضناها والذي نحن فيه. كثيرا ما يظنون هكذا ويأخذ بهم لا سمح الله الشطط والشطح إلى مسافات بعيدة جدا، ولكن ليس معنى الابتكار والإنجاز هذا الذي ظن. شوفوا هاي الجدلية، جدلية جدا مهمة، هذه الجدلية ما فهمها أبو حنيفة نفس الشيء، وما فهموها أصحاب مدرسة الرأي، ما فهموا شلون يحلوها، وما فهموها الفلاسفة، مع كل احترامي إلى جهود الفلاسفة، لكن ليس احترام بمغالاة فيهم، هم بشر ويذهبون إلى قضاء الحاجة ويرجعون مثل بقية البشر، كلهم مو ملائكة، فأيما كان نتاج بشر، فالمقصود أيما كان مع احترامي إلى جهود الجميع، ولكن وضع كل شيء بحده، التعصب إلى ذي حق زايد عن حق، عصبية وغلو، أما أعطاء بقدر حقه صحيح، أما تعصب لغير معصوم مثلا بقدر المعصوم هذا خطر، أو أتعصب لمعصوم بقدر الباري تعالى أمام هذا خطر، أما مثلا كذا يعني، المهم كل شيء له درجة، أيما كان ولا العصبية الزايدة عن حد هذه تسبب آفات وخطورات كثيرة، كل شيء يعني تعبير لطيف عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما إذا أدخل أخرج عن نطاق البحث، الضعيف عندك قوي حتى مو دائما بعد خوف حتى تعطي ترد له حقه، والقوي عندك ضعيف مو دائما تستضعف القوي، والضعيف والقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، مو مطلقا يعني تستضعفه، يعني كل شيء بحد. أيما كان نرجع إلى نفس المطلب، هذه جدلية أصحاب مدرسة الرأي ما عرفوها، ما عرفوها، شنو ما عرفوها؟ ما عرفوها إن ظنوا أن التقيد بالنص الوحياني حتى الفلاسفة، التقيد بالنص الوحياني يعني احتباس عن الانطلاق، بينما في مدرسة الرأي احنا نريد انطلاق، مدرسة العقل البشري الفلسفي انطلاق، ولا نحتبس. أنتم أيها المتكلمون لماذا تريدوننا سجناء الرأي؟ ما نرفض سجناء الرأي، نريد حرية، نريد عمق وغور وكذا وفلان. فهم أصحاب مدرسة الرأي أو فضل المشرب الفلسفي أو غيره، أقول في جهة اشتراك في الغفلة، ظنوا بأن معنى النص يعني ماذا؟ يعني احتباس، الوقوف مع النص، التقيد بالنص، المتابعة للنص احتباس، ما فيها تجديد، ما فيها استمرار مسير وتوسع، ما فيها توسع، هكذا ظن من عندهم، ما فيها إحاطة، ما فيها كذا كذا كذا. وهذا الشباب عندهم سنبينه كيف. مثلا أبو حنيفة رغم أنه تتلمذ على يد الإمام الصادق صلى الله عليه كذا كذا، إلا هو دائما ما يترك، يعني يجي دائما يزور الإمام الصادق، يلقى في يسرق أمور معلومات غير، فبعد ذلك يقول عن الإمام الصادق أنه رجل صحفي. صحفي يعني شنو؟ وعد بالله، يعني ما يفك، يعني ما يعمل جانب الفكر والرأي، يتقيد بالصحف، بالمكتوب، بالمدون من العلم المنقول أو الصحف الوحيانية أو الصحف. فقال الإمام صادق ابتسم وضحك الإمام صادق، قال نعم نحن مقيدون بصحف السماء، وبس ما يعرف شنو صحف السماء أبو حنيفة. المقصود نفس هاي الجدلية موجودة، الجواب عنها ماذا؟ الجواب عن هذا بديع إذا التفتنا إليه، عميق. هذه الجدلية دعوني أذكر لكم بعد نفسها تطرح في موطن آخر مهم، الإنسان يصير عند استقراء وصبر لموارد عديدة. موطن آخر يعني ماذا؟ إذا قيل أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وسادته الأوصياء، السادة من أوصيائه لهم صلاحية التشريع، اللهم صل على محمد، لهم صلاحية التشريع، إذا كانت لهم صلاحية التشريع إذن معنى صلاحية التشريع كثير، حتى من الأعلام الكبار بحثوا هذا المطلب، ظنوا أنه إذا قلنا بصلاحية التشريع لسيد الأنبياء والأئمة الاثني عشر بحسب طبقاتهم الأئمة صلوات الله عليهم، ليسوا طبقة واحدة، هذا يعني أن النبي يتمرد على تشريع الله أو الأئمة، أو يكون في عرض تشريع الله، أو أن الأئمة في تشريعهم يتمردون على تشريع رسول الله. طبعا الفرق الباطنية المنحرفة الهلوسية دائما تشيع هذا الشيء، يأتي بدين جديد ومدري كذا وكذا ويتحايلون على البسطاء والسدد بأن ثوابت النبي تبدل، ثوابت الفرائض الإلهية تبدل في القطعية البديهية، والعياذ بالله. وهذا دجل، لما؟ لأنه على كل خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا أبدا ما يبدل دين جده ولا آباء، هذا الخلط اللي قاعد يصير بعد. حتى دور الإمام الثاني عشر ما هو كيف هم فيه لغط بدين جديد، كيف كيف لاحظ نفس هذا المبحث يأتي في نفس المكان. الجواب ما له إيش؟ الجواب عن هاي المواطن الثلاثة بنكتة واحدة، الجواب عن هذه المواطن الثلاثة بنكتة واحدة، فلسفات التشريع، فقه المقاصد قد يقال عنه أصول القانون. الجواب عنا بنقطة واحدة، بجواب واحد، دعونا نمثل ذلك بمثال، مثال العلوم التجريبية الموجودة، بقية العلوم البشرية الموجودة كلها، هل معنى توسع تلك العلوم، توسعها وتوسع آفاقها إلى آفاق على كل بعيدة بدرجات وأبعاد عديدة عديدة عديدة، هل يعني في ذلك نسف بديهيات علم الفيزياء؟ أبدا. ليس البديهيات البسيطة عند عموم الناس، البديهيات المبدهة عند خواص نوابغ الفيزياء، لا يعني أصل البديهيات، بالعكس البديهيات هي الوقود والطاقة العلمية التي بها طاقة لا تنزف للتوسع في آفاق علم الفيزياء. عكس هذا، ليس هناك عدم تنافي، بل هناك ضرورة تلاقي. بديهيات علم الرياضيات، أصلا كل الآفاق الضخمة الآن في علم الرياضيات، الرياضيات الكيميائية، الرياضيات الفيزيائية، الرياضيات الفضائية، الرياضيات الميكانيكية، الرياضيات كذا كذا، أصلا دي كلها مبنية على بديهيات، هي مستخرجة من بديهيات الرياضيات، لأن هناك تنافي. لولا بديهيات الرياضيات لم يستطيعوا أن يجددوا، أن ينجزوا، أن يتوسعوا أو يوسعوا في الآفاق. هذا بيان إجمالي، بيان تحليلي كيف؟ تفصيلي. بيان تفصيلي، نفس البديهيات عبارة عن معلومات، ملفات مكدسة، الانصياع لتلك الثوابت ولتلك الأسس لا يعني عدم التوسع، لا يعني عدم التنجيز، الإنجاز الجديد لا يعني عدم الذهاب إلى مسافات جديدة، بالعكس يعني الذهاب إلى مسافات عديدة. بماذا؟ بفتق أكمام البديهي إلى فتوحات في بطنه لم يكتشفها السابقون. معروف أن ألم يقولوا أبده التصورات ينشأ منه كل تصور ما لا يتناهى من التصورات. مر عليكم إن شاء الله المبحث. أبده التصديقات ينشأ منه كل ما لا يتناهى من التصديقات، أولم يقولوا هذا؟ منين؟ لأن هذا نفس البديهي اللي تشوفه بديهي بسيط وحداني، هذا أودع الله فيه ما لا يتناهى من التصورات والتصديقات. إيش المهارة والبراعة والجدارة بأن تستخرج من، لا أن تنسفه تتمرد عليه. نفس المطلب نقول لأبو حنيفة ولمدرسة الرأي وللثاني وللأول وفلان أصحاب مدرسة الرأي. معنى نص الوحي ليس احتباس، نص الوحي فيه مخزون غير متناهي. انت تعال فتقه، تعال فكه، تاخذي نص بشري، نص بشري ضحي ايها الفيلسوف، تعال خذي نص وحياني، قال ابو وحياني. انت بدل ما تعتمد على روايات اليونان أو روايات الفلاسفة الفرس القديم أو فلاسفة الهنود ولو بشر، نتاج بشري اطلع عليه أئمة أهل البيت، القرآن يحثنا على الاطلاع على كل نتاج البشر، بس أنت لا تحتبس بهم، أنت لا تدعي احتباس في نصوص الوحي، أنت محتبس في نصوص بشر. معنى نصوص البشر ليست ما لا يتناهى، بينما نصوص الوحي هي لا يتناهى. معنى رجل صحفي، صحف السماء وحيانية لا متناهية. ومن قال لك الإمام الصادق يدعوك إلى الاحتباس عند سطح الألفاظ؟ هذه الدعوة الحشوية من الإخباريين، بل حشوية من أصولهم دأبهم هكذا، يتقيدون حرفيا باللفظ، لا يذهبون إلى المعنى الذي وراء اللفظ، ولا إلى المعنى الثاني وراء المعنى الأول، وإلى المعنى الثالث وراء المعنى الثاني، ولا إلى المعاني التي تتلو بعضها البعض. الوحي في طبقات من الوحي، بطون. وهذا جواب على الأخبارية، أخباري الحشو يقصد يعني، أو الأصول الحشو، يظن أنه التقيد بنص الشريعة. من قال لك الشريعة هي سطح واحد من اللفظ؟ أنت لا تفتري على الشريعة أن تظن أن الشريعة بدعة. أي بدعة؟ بدعة إذا خرج التفريع عن الأصل، لا إذا استمد التفريع، ولو التفريع أبو طبقة ألف أو مليون، استمد من الأصل تقول لي هاي بدعة. أنت تبدع في الدين، الدين أبدا ما حبس الدين في طاقم وطبقة. ماذا؟ طبقة السطح. من قال الدين حبس في طبقة السطح؟ أنا أريد كلام الأئمة. من قال لك كلام الأئمة بس الألفاظ أو المعنى الاستعمالي؟ لا، معنى تفهيمهم كلام الأئمة، المعنى الجديهم من كلام الأئمة، المعنى الالتزامهم من كلام الأئمة، هو كل هذا كلام الأئمة. المعنى الالتزامي رقم واحد، رقم عشرة، رقم مليون، كلهم إذا بشرط أن تكون الانتقال من طبقة إلى طبقة موزونة على موازين، مو بهالوسع. فمعنى الابتكار ومعنى التجديد ليس نسف الثوابت، إنما استخراج تفجير ذي العيون المكنوزة في الثوابت. معنى التجديد، معنى الابتكار، معنى الإنجاز الشديد ليس التمرد على الثوابت أو على المشهور. في مكان المشهور صعب، ما أقول في المشهور معصوم، لكن المشهور بما يتصل بالسيرة متصل بالمعصوم، ليس هو معناه التمرد عليه، لا، إنما هو استخراج أمور هم لم يستخرجوها، مكنوزة في ارتكازهم هم بس ما استخرجوها. ومن ثم هذا ربط هذا المبحث الآن بما نحن فيه، هو هذا إن الذي استخرجوه العلماء من منظومة العقيدة لا تظن أنها لكل العقيدة، دي إجماليات في العقيدة قابلة للتفتق أكثر فأكثر أكثر فأكثر. لأن المتأخرين من الأجيال يظن كأحد الكتاب أن في القرن الرابع علماء الإمامية ابتكروا عقائد لم تكن موجودة في الصدر الأول. شوف حتى الغرب قاعد يسجلون علينا مثلا تساؤلات من هذا القبيل. صدر كتاب في جامعة أمريكية بقلم واحد منسوب بعد الشيعة، لو في هذا الزيبان، بس هو مدرس هنا في جامعة هارفارد أو جامعة أخرى، كتب أنه هذا عقائد الشيعة ما تقف عند أحد، هي تتوالد، هي طبعا تتوالد، ومن قال لك لا تتوالد؟ لكن هذا التوالد، تعال معي، هذا التوالد هي من نفس الأصول أو لا؟ الأصول الثابتة الأولية كيف ما كان موجود؟ لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين في زمن رسول الله، ما بينه رسول الله بهذا التفتق، بينها علي بن أبي طالب في مسيره إلى صفين أو إلى الجنة. وكثير من الأمور أئمة أهل البيت فتقوها، بس مو بمعنى أن بيانات أئمة أهل البيت تخالف بيان الرسول، إنما يستخرجوها من بيانات للرسول أو لله عز وجل ما كان يهتدى إلى استخراجها لولا أئمة أهل البيت. هل تشريع الرسول هذا معنى أو تشريع الأئمة طبعا في الفروع أو في المعارف كذلك؟ لا بمعنى أن يتمردون على تشريع الله أو على تشريع الرسول، إنما يفتقون شبيه استلال، استلال سلالة، تنسيل سللة، يعني سلالة تستل تستخرج، والظل تستخرج ولا ينضب. شبيه الآن باستلال القوانين البرلمانية من القوانين الدستورية أو القوانين الوزارية من القوانين، مو معناته إنجاز وابتكار القوانين في البرلمان أو في الوزارة أو في البلدية التمرد على القوانين الدستورية، هذا مو معناه. مهارة القانوني المقنن البرلماني في إيجاد الحلول في ضمن نطاق هذه قوالب وأطر الدستور، لأنه يخرج عنها، عنده مهارة، نوافذ القانون، أبواب القانون، شبكية القانون، عنده مهارة فيها. تشريعات النبي أيضا هكذا، عندما نقول النبي صلى الله عليه وآله له تشريع، ليس ند لله تعالى، لا شريك لله، لا في الحكم، لا في التشريع، لا في الخلق، لا في أي شيء، لا شريك له، لن يكن له كفوا أحد، لا في ذاته، لا في صفاته، لا في أفعال الباري تعالى، لن يكن له كفوا أحد، ليس له ند ولا شريف. إذا ما دور الرسول؟ دور الرسول عبد مطيع، إنما عبودية الرسول هي تستخرج من فيض الله هذا الأمر، تابع لذلك تشريعات الرسول طاعة لله، تابعة مثل تشريعات البرلمان طاعة لتشريعات الدستور. أصلا نمط طاعة الدستور بأن تشرع تشريعات برلمانية مستقاة من الدستور، هذا تفعيل للدستور، إحياء للدستور، طاعة وانقياد للدستور. هكذا تشريعات الرسول مع تشريعات الله، هكذا تشريعات الأئمة مع تشريعات الله وتشريعات رسوله، مقتضى طاعتهم وتبعيتهم التي لا يعلم بكيفية طاعة الله وطاعة الرسول في التشريعات أن يشرعوا، لا أن يبتدعوا كأبي حنيفة. فرق بين تشريعات الأئمة، ليست تشريعات بالرأي، ليس قول بالرأي، حتى في المعارف هاي الذي لم يفهموا الفلاسفة بعد، ليس معنى أن تخرج أنت ما تخرج، لكن هذا الموجود مخزون لا ينضب، مخزون مهول، ليس للطبقة واحدة، والظل أنت محافظ على الإطار، والظل أنت محافظ على الإطار، والظل أنت محافظ على الأثاث، وتستخرج ولا تتخطى ولا تبتعد ولا تنقلب على ذا الثابت. هو هذا الثابت لا متناهي، من قال لك أن هذا الثابت؟ والظل بنظام ومنظومة وناظوم وشبكية متصلة موزونة مترابطة غير مبتورة وغير مقطوعة الأصل، ليس لها أصل ولها فصل، بل لها أصل أصيل. هذا معنى الابتكار، هذا معنى التجديد، هذا معنى الإنجاز، أن نفس هذا الوحي لا متناهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، هو هذا معناه، من دون أن أخرج عن أي ضابط وعن أي ميزان وعن أي قالب وعن أي طار، لكن مع ذلك سبحان الله آفاق لا متناهية، وطبيعة الدين هذا، معارف الدين هكذا، تشريعات الدين ما كذا. مدرسة الاجتهاد عند الإمامية فرقها عن القول بالرأي عند هؤلاء، هذا أن في ضمن الضوابط، ضمن الثوابت هي يتوسع الفقه، يتضخم أصول الفقه، يتضخم كل شيء قابل للتضخم، مثل كأنما شجرة لها أغصان ما تمتد ذات ساق جحفل جحجح ما يتكأده، ما يثقل أي فروع إلا ولا تذهب إلى من سابع أراضين إلى سدرة المنتهى، شجرة طوبة. على كل، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.